بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الهداة المنتجبين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد. نواصل كما عهدنا القصة العجيبة والحياة المقيمة التي مر بها نبي الله موسى صلوات الله عليه مع قومه ومع أصحابه، وكان هذا الشأن المحذر منه ألا تقع هذه الأمة من صحابة وتابعين وما بعدهم إلى يوم الدين فيما وقعت تلك الأمة فيه من الأخطاء، لأن الأخطاء كانت كثيرة جدا، فكما شاهدتم أوذي موسى أذى كبيرا وكثيرا، لطالما ناموا منه ولطالما آذوه فلم يمتثلوا أمره، وكلما عاهدوا عهدا نكثوه أو نكثه فريق منهم. قصص مقيمة وحياة مشجعة، تارة مع السامري والعتق، وتارة مع بقرة بني إسرائيل، وتارة أخرى في عدم التنفيذ، وهكذا وهلم جرا يتتابع الأمر واحدة أو خطوة بعد الأخرى. سنلاحظ في درسنا اليوم، درسنا اليوم يتحدث عن شيء مهم وشيء عظيم يحتاج له العالم والمتعلم والمرشد والمسترشد، الجميع يحتاجون إلى هذا الدرس لأنه درس مهم جدا سيبين لنا كيفية الطريق التي يسلكها الإنسان طريقا صحيحا ثم يغيرها بعد ذلك. سنلاحظ أمورا عجيبة، وهذا الأمر ليس بأول أمر يحصل، لقد تكرر على ممر الأزمان وعانى منه الأنبياء والمرسلون وعانى منه الأئمة الهادون عليهم السلام، عانى الجميع المعاصي والأحزان والفوادق التي تحل بحاجة الأمة. الإنسان عندما يرى رجلا يطلب علما أو يأخذ علما، يراها الإنسان أسهل، ثم مرة أكبر حتى أوتي علما وعباده أظهر في الناس الزهادة. هذا رجل انظروا إليه من الناس جميعا، لا تظنون أن النظر يأتي من قبل واحد أو من قبل اثنين أو من قبل عشرة أو من قبل من يشاهده، الأمر يكون أكبر، حتى الدولة التي يعيش فيها ترى له نظرا وترى له رؤية، وهي في أمس الحاجة لأمور الدين، لأن الناس عندما يدعون بالدين في بعض الأحيان يستجيبون، لكن ما يفككهم هم من ينظرون إليه في هذه المرة فتأتي هذه الدولة أو هذه القبيلة أو نحو ذلك لتستغل هذا الشخص استغلالا غير حقيقي. نشاهد هذا اليوم ومع مشهد عظيم حقا ومشهد كبير جدا، موقف كبير جدا يجب أن تكونوا مسكين لهذا الموقف، إنه موقف منسلخ في العام في باعورة. هذا الرجل المنسلخ سنعرف حكايته، ودائما ما يضرب به الأمثال، لا يقال تذكر بالعام في باعورة، ما نفعك شيء مما كنت عليه، لكن سنلاحظ هذا في سياق الآيات القرآنية عندما تتحدث عن هذا الشخص الذي كان يقال إنه عالم من علماء بني إسرائيل، أوتي علما وكان عنده علم من صحف وغيرها من الكتب، وعنده معرفة فيها لا شك في ذلك. نريد أن نعرف ما قصته، ما حكاية هذا الرجل، وما هو الشيء الذي سيعود علينا من قصة هذا الشخص. قصة لا بد أنها تعود علينا المفاهيم، لا بد أن نكون قريبين من ملامسة الحقيقة. نحن نخشى على أنفسنا أن تزل الأبدان. من أين وقع الزلل هذا الشخص؟ لا بد أن إذا عرفنا من وين وقع زللت ما نقع في هذا الزلل، نحضره جانبا لنترك طريقة مستقيمة وقيمة. يعني الإبداع يأتي على العبد المؤمن الصابر المجتهد المجاهد الداعي إلى الله الذاكر نفسه من أجل أن يعرف الأمة في الله. يواجه من القريب، يواجه من البعيد، يواجه من يسمونه بعلماء أو يجعلونهم كذلك، يواجه أيضا من العباد، يواجه أيضا من الزهاد. الجميع يحتالون عليه بكل الحيل التي يدعون فيها كحاجز يمنعون وصول الحق أو معرفة الحق بما يضعونه أمام الحقيقة من الشبه ويبعدون الناس عنها. نرى هذه الآيات لأن الله قال واتلوا عليهم، أي يا محمد أو يا رسول الله، يا رسول الله رسولنا صلى الله عليه وآله، لا بد أن تتلو، تضع شيئا متلو وهو هذا القرآن، تضع فيه نبأ، النبأ الخبر، إلا أنه قال هنا نبأ ونكره لتكون أكثر اجتماعا كما آتيكم الآن. أقول هناك خبر، الخبر ما لي عكس، ما هو هذا الخبر؟ ما هو هذا الذي كان يكون ممتعا؟ ضروا هذا الشيء. أنا أعد أقول نعم نحن نريد هذا الشيء أو نريد معرفة ذلك الشيء، نحن في أمد الحاجة إلى هذه المعرفة. أريد أن ليكون المنطلق في منطلقنا منطلقا صحيحا لمعرفة هذا الخبر، نأخذه من أهله، نأخذ النادي، نأخذ الخبر من هناك، وعنه عظة، كأن يقول اتلوا عليهم هذه العظة أو هذه العبرة ليعتبر، وسيأتي السياق يدل على ذلك. لكن نبأ جاءت عبارة ملفتة للأذهان وللمستمعين إلى أن هناك خبرا سنقرأه فاستمعوا له. خبر عن من؟ عن شخص هو هذا الذي قلت لكم بالعالم بتاع الله الجمداني. سنتلو عليكم خبر، كان الناس يقولون وما خبر؟ ما هو الذي يأتي من حكاية هذا الرجل؟ قال أتى الذي آتيناه آياتنا معه من آيات الله معرفة. بعض الناس يرمي طلب العلم ولا يسعى إلى المعرفة، إما يريد أن يسأل آخرين، وإما أن يريد أن يكون مرجعية يرجع إليه في كل الأحوال، ولا يحق أن يرى أحدا يدوم بمثل مقامه أو أكبر من مقامه أو أن يعمل هذا العمل. قد يحب الإنسان الرئاسة، قد يطمع في هذا الأمر على أن نفسية هذه عندما تخبى بالعلم. لا بد أن لا يكون العلم فقط للمعرفة. كثير منا عندما يكون بالعلم يدرس العلم تنظن العلم فقط للمعرفة، لذلك نتطلب منه الحفظ فقط أو نتطلب منه الفهم فقط، يعني فقط هو هذا المراد ليكون عارفا. لا، هذا هو الخطأ الأول الذي يقع في الإنسان زلة كبيرة. أطلب العلم واحفظوه، افهموه، خذوا آيات الله سبحانه على أن تكون حراسة تحرس العقيدة وتعطي تنظيف وتقصير للنفس من أدرار الشك والوقوع في الهوى. إذا وقع الإنسان عدل به ولو يحفظ يحفظ حفظ المجلد حفظ الزمان حفظ ثلاثة حفظ، لكن ما أدامها العلم ما خلاه يستجيب ويصبح رجلا يحرس عقيدته يحرس مبادئه. العلم هو حياة، العلم يحيي النفوس، العلم يحيي القلوب، العلم يحرس العقائد، العلم يمنع من الشبهة، العلم يثبت الأقدام، العلم وسيلة لهذه السعادة. كيف انطلق هنا عندما أخذ العلم؟ لا لا أخذ العلم لا ليكون ماذا؟ علاجا، لا يكون وقاية، بل ليكون محفوظات اشتهر بها. إذا ما أصلح هذا العلم نفسيتك، إذا ما أصلح نفسيتك فالأمر يبدو في خطورة. أي شيء تقوم به سواء علما كان أو عبادة أو تقدم، ولكن لا أثر لهذا في نفسية الإنسان، ما يستشعر هذا الشيء، يعني هذا العمل لابد أنه ما كان مال الله، لابد أنك ترجو به الرياء، أما السمعة، أما أن تطلب الحق يوما ما، لأن من تدعوك بعلم وإجتاب يطلبه، يطلبوها الأمراء، يطلبونه الظلمة، يلتفتون إليه، يسألون عن أخباره، فيقربونه، كما فعل إبليس تماما. عبادة لفعلة، تكلمنا عن قصته مع قصة آدم، قلنا كيف أنه يعبد الله ذلك الزمن الطويل، يعني 6000 سنة لا يقرأ من سمية الدنيا من سمية الآخرة كما قال الرسول عليه السلام. كيف وقعت النهاية عمر واحد وخرج؟ كانت هذه العبادة لم تعطي درسا إلى النفوس بالطمأنينة والحماية والحياة، كان لا يزال في النفس مرضا. لذلك الله سبحانه وتعالى وعد بالجنة لمن كان سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صافي، القلب السليم الصافي صاحب البصيرة الذي أخذ علما أو أخذ دينا أو أخذ عبادة ليقيم هذه النفس المريضة ليحقق لها الرب إلى الآخرة لا إلى الدنيا، ليكون فعلا زاهدا عن هذه لا عن الآخرة، لا ليكون على يأخذ في أموال الناس. كان لك أن تدخل النار من غير أن تدرك، من غير أن تتعبد، لك وسيلة أن تدخل النار من دون أن تتعب نفسك ولياليك وأيامك. من وقع فيها من الورطة يقع في أمور كثيرة، يقع في انسلاخات كبيرة وكثيرة ويستخدم في أمور كثيرة. هذا الذي آتينا آياتنا، الله يجعل العلم كلباس، يجعله مثل اللباس مثل الأثواب هذه لباس، لكنه لباس فيه الزينة حقيقة، فيه الزينة، فيه شيء ملفت يلتفت الناس إلى من يكون عالما، يكون مفتيا، يكون متحدثا، يكون كبرة علوم عندها، ليس هذا ملفت بطبيعة الحال؟ نعم هذا هو أمر ملفت، لأن الله تعالى جعله زينة. ولو ترى العالم ثوبه فيها الأوسان، ترى ثوبه غير مستقيم في أثواب غيره، طير من الملوك من السلاطين لا مستحضرين من المسائل الناس يلبسون لباسا فاخرا وزينا كبيرا زينا كبيرا تزين، لكنه زينة لا يستثمر الفتة كزينة العلم أبدا. لذلك جعل الله تعالى من يتبع الفضيلة كبيرة، جعل الله فضيلة يجب أن يستمسك بها بإدخالها إلى صدره وحماية وسلامة قلبه من كل ما يفطر عليه. لذلك أيضا محمي، أيضا محمي، ما هناك تعلم نزلات أيضا محمي، لا ستكون كذلك، لكن اطلب ذلك في مرات مولاك ولا يضربنك شيء من صالح في الدنيا. فعندك زينة جذابة، الزينة الجذابة حتنطلقوا إليك بسرعة كبارا وثقارا ورؤساء ومرؤوسين. قالوا كان بعض التابعين قد مرض وكان في أصله لعبدا، فمرض وكان لكن ملفت القرآن الملفت ملفت كبير، احتاج الناس إلى الفكرة والأهل، كان قد جاءهم هذا الشلل ونزل به الفالج وكان مبعد على ظهره، فكان الناس بحاجة إليه، عدم يتحدث ويتكلم لكن مرجع على ظهره، كان يأمر أن يخرج بسريره إلى خارج داره مثل الناس يقبلوه، فكان الناس يقبلوا كثرة، كان ينظمه من حوله على واحد واحد يسألهم أجل لا يقع في الإتحاد. في ذات يوم من الأيام أقبل من يسمى في ذلك الزمان بخليفة، خليفة وأظنه عبد الملك بن مروان، أقبل الناس حوله وعلى سنه أراد يتكلم، الناس رجعوا كونها الذي يدعى بالخليفة وكونه الملك في ذلك الزمان، فإن الناس ابتعدوا وهو أشرف عندك العالم. هؤلاء قوم وعظوا بالعلم وابتعدوا وعملوا به وابتعد عرفوا العلم فعملوا به، ماذا قال؟ قال ردوه ليكون آخر القوم حيث وصل. قالوا إنه خليفة، قال عندنا هم سوى لا أقل، جاء يسألنا خيره مع حد سببه يجلس مثل المس حتى وصل الدولة فأعطال كرب متحرك، هذا لا حاجة له إلى أن يطيع الظلمة أو أن يطيع السلاطين أو أن ينفرخ عن العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى له. هذه هي البصيرة الحقيقية، هذه هي التربية النفسية التي ربطها العلم، هذا هو الذي عنده العلم الحقيقي الذي لبث ثوبا داخل قلبه ودمه وامتزج بجميع ما فيه من الراس الى هذا. فاما من اوتي من هذا الرجع خرج انسلخ، ولذا سمي هذا منسلخ، انسلخ مثل ما تخلع المدرس عنه تسلخ الثوبه واحده، أي أزلت ذلك الثوب عنه. من هو الذي أزال هذا النداء؟ هو امتلك هذا الشر. احنا لبسناه لباس العلم، ادينا له فهم، ادينا له حافظة، ادينا له معرفة، هيئنا له من الصحف من الكتب التي أنزلت من عند الله، وكان معه معرفة والناس حوله، وما إن وقع هذا الأمر لا وقع الانسلاخ لا حول ولا قوة إلا بالله، لنزال هذا الثوب العلمي تماما ويخرج من فوقه ونعطيه إبتان عن حقيقته. إذا نزعنا منه هذا بان للناس حقيقة أمره، لأننا نزعنا عنه الزينة ونزعنا عنه الجوهر، متى انسلخ هذا المنسلخ وكيف؟ هناك روايات وبعض الروايات تضطرب اضطرابا كبيرا، في بعضها يقولون انه يعني دعا على موسى والى اخره، وهذا كلام لا يليق ولا يقبل، فهو من الاسرائيليات التي لا عندك في ذلك عليها. والذي نعتمده في هذا السبب والذي نراه انه الحقيقي في ان يكون كذلك، فهذا الشخص هو في الحقيقه كان مرجعا من قبل مجيء حتى موسى، لكن كانوا تخفيه، كانوا الناس يعتمدون فيه بما عنده من المعرفة. ولما جاء موسى والتقى الناس حول نبي الله موسى وأنقذ الله به العداد والبلاد من الطغيان، دعي إلى أن يكون تابعا لموسى، أخذه الحسد والحقد، أخذه ما أخذ ابنه إبليس بإخوانه سواء، في العملية سواء سواء. إبليس انسلاخ كان من هذا المنطلق، الكبر والحسد كان هو انسلاخ هذا المخذول المنسلخ عن آيات الله، أدركه الكيد والحسد، لكن بقي في قريته ومنع دول القوم خلاهم على ما هم، وكانوا داهمهم في بعض معافيهم ولا يجبرهم على شيء، يقوم بإعطاه الأموال، إعطاه حاجة الله ما يريد ما يطلب، كانوا يعني محبين، وكان لا تعرف دعوه الطمع تجيب له مما عنده من العلم وما عنده من المعرفة. لكن لما أدرك هذا الأمر موسى أمر من معه من بعض القوم، قال لا بد أن ندخل تلك القرية التي فيها هذا الشخص، قال لا بد من دخول تلك القرية، فندخلها ونأتيها حتى يدخل في طاعة الله تعالى واتباع رسوله. دخل عليهم هم استغربوا، قالوا ما لنا بك أن قاتل موسى، وما هل نقتتل لموسى أم أننا نقاتل؟ إذا قاتلنا يبدو الأمر خطيرا، أنت لا تدعو لنا يا أبي العام، أنت مرجعنا دبرنا. قال أما الدعوة فلا، هو داري أن الله تعالى يقسمه، لكن أعطوه أموال. قالوا أعد ما ندعو عليك كما تحصل، قال لا أستطيع. عادوا إليه مرة أخرى، قالوا ما أقدر، قال أنتم قد أجبرتموني على هذا وأنا لا أدبر لكم عنده. أما الدعوة ما وقعت، هذا رواية الدعوة من التعاون من عصمة الأعظم، هذا لا أفضل، لا بأس من كان معه الأسماء الحسنى كما هو معلوم كما قاله إمام الهادي إلى الحق عليه السلام وهو كذلك. ف يعني قال لا أدبركم حيلة، أن تذهبوا الآن كثير القوم بدل ما تقاتلوا موسى، سيروا وهاجموا ودلكم صبح واستقروا هناك حتى يبعث لنا وقت. فذهبوا وهاجموا حتى قالوا انظروا وإطعام البلد، انظروا ما قولهم وإلا هو ما العمل، قالوا عدوا من النساء الداعرات أو من سمي العاهرات الزانيات الوبحات النساء الحديثات أنهم ينزلن بين قوم موسى في أثناء أيام الصلح، وعند ذلك خلوهم فترة واهجموا عليهم، عند ذلك ستقاتلون. دخلت في هذا المكان كفتوا من كان مع موسى، المهم بعث المعاصي قاموا بالقتال. لما قاموا بالقتال هزم الجيش، ايش موسى هزم ورجع تعجب ورد القوم بالليل يستغرب ليستغرب ما هو الذي ما هو السبب في وجود هذه الهزيمه. لا بد عندما يكون هزيمه بخلاء من هؤلاء الاتباع، وهذا ما يذكرني ان الهادي عليه السلام في ايام الاخيره ارسل جندا من جنوده وجيشه وامرهم بالقتال، فهزم ذلك الجيش وما كان الهادي عليه السلام عنه، ورجعوا واخبروه كتاب الامام عليه السلام في مرض الموت. فخرج عليه السلام وجمع القوم والجيش ثم خطبهم وذكر هذه الحكايه التي ذكرناها، قال ما يكون هذا هزيمه الا وفيه معصيه وقعت منكم، فتوبوا الى الله لانكم اذا عصيتم الله سبحانه وتعالى اتكونوا انتم واعداؤكم سواء، الا ان عدوكم حيكون اكثر سلاحا واكثر رجالا، لذلك انقلبت في الظاهر من هو اكثر سلاحا اكثر مالا، لانكم قد استويتم في المعاصي، انتم اخوان معصيه واحده لا بد وقعت، والا متى هزمنا؟ فتخاب المعارك كلها ما هزم هزيمه واحده. الامام الهادي عليه السلام وذكر من هذا الوحي لاصحابه ان يتقوا الله، انظروا حتى الجهاد حتى القتال لا بد يكون الانسان على هيئه عبد صالح ممتثل لله سبحانه وتعالى لا يخالطه منكر ابدا، والا اذا خالطه شيء من المنكرات وقعت الهزيمه او وقع الضعف كما وقع للنبي واصحابه في يوم احد، هناك خلل وقعت على الحسين على الامام زيد، وقعت هناك خلل من هؤلاء المفسرين، من هؤلاء الذين لم يمتثلوا، هؤلاء الذين لم يقوم بالوفاء لأئمتهم ومن يبنون معهم من أولياء الله تعالى. فهذا أوقعهم في هذا الإفلاس وفي هذه الخطورة، فوقعوا في هذا. هذه المأساة وهذه الحالة هي حتى وقعت في عصر الكريم يسموها نكبة 48، طبعا سمعتم فيها بعض العرب، وحاول بعض الزعماء العرب أن يجمع من كل دولة وجيش جيش على فلسطين. فلسطين تعرفون كم لها من المقاومة، ما حد استطاع يفعل شيء، ما بلا يستخدم أذى، يعني تجيش جيش عربي، وبهذا الجيش ما بشم الإيمان. الجيش يسر مثل ما الآن، يعني أي دولة عربية ترون على حالة من المنكرات، هل تستطيع أن تنتصر على أحد؟ لذلك تفتح دول العرب دولة بعد دولة، شاهدنا مع بعض فلسطين وغيرها العراق وأفغانستان، دول كبيرة، وبعد دولة بعد دولة، كلما المنكرات موجودة كلما ضعفت النفوس، كلما قل الاهتمام بالقضايا الدين، وكلما ضعفت النفسية وقع الفشل والخلل. الله أخبرنا حتى عن يوم أحد، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض الأفعال كسبوا أفعال مهج. شوفوا الذي يفعل أفعال فضيحة أو أفعال منكرة ولو كانت سرا في عند الواجعة عند الحقيقة عند الواجعة، يضعف الإنسان، يضعف يصبح ضعيفا. هؤلاء العرب تجمعوا وساروا وزحفوا على إسرائيل، الذي يتسمى إسرائيل يعني الصهاينة. فلما قاموا بهذا اضطربت الصهاينة وتوسطوا على إيقاف الحرب لمدة 15 يوما أو نحوه من الأيام. جلسوا في فخفخة وفهف العرب، ما امتثلوا هذا الدرس، الدرس القرآني لو امتثلوا، لكن هي عادة من يكون ضعيفا من يحب المنكر. أرسلوا لهم بنفس الطريقة نساء تدخل بينهم وهجمت الصهاينة عليهم وضربوا ضربة قاسمة وقتلوا وهزموا شر هزيمة يسمى نكبة 48 حتى اليوم، نكبة شديدة. ولذا قالوا من جيش لا يخاف، قالوا منه بسبب هذه الفعلة، فعلوا ما فعله بالعام. ونزلوا العرب في بيت دخلوا بين السكر والخمور وصاروا مع الراقصات والآهرات وفعلوا هذه الأفعال. لذلك بمزلهم مشاهدات ومسلسلات حول هذا الأمر. بل في شهر رمضان هناك كاميرات خاصة بالآهرات تظهر لكم من شبابكم، بدل ما يجتمعوا في الشهر ويستغلونه ويخرجون بنتائج قرآنية عظيمة، يتلهون بالراقصات وبالفاتنات وبالخليعات. بل يعني تطور كبير في هذا المجال، قنوات كثيرة متعددة تفعل هذه الأفعال لإضعاف دينكم، لإضعاف همتكم، لإضعاف مسؤوليتكم، لإذهابكم عما يجب عليكم. لذلك المنكر أكبر ما يكون هو عصيان، هو شيء يضل الأمة. أن يعود المنكر بالسوء بالذل بالهوان على الناس جميعا عند الله، ويسلط الله بعض خلقه على بعض، لأننا نسكت عن المنكر، لأننا نتعود المنكر، لأن شبابنا وشاباتنا يعيشون مع المنكر. فالكهول فالترى شيوخا في أماكن مختلفة في دول متعددة يعيشون في هيام مع الدنيا، لا ينظرون إلى أولادهم ولا ينظرون إلى بناتهم ولا ينظرون إلى شيء من أحوالهم. أهم شيء صار عند الناس هي المادة. إذا وردت وجاءت لنا مادة، جاءت لنا عملة، هذا ما نريده، لا يهمنا شيء من ثابت الأخلاق. والمنكرات تعود علينا ببعض في أعراضنا في دمائنا، تستحل منا كلما كان بعيدا عنا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يمكن ذلك إلا أنهم لما كنا نفعل أفعالهم وننجذب لحركاتهم وسياستهم ونقفل عن هذا الكتاب وعن خطورتهم نقع في هذا الضلال وتقع علينا هذه المضلات. عندما يبعث الإنسان أو يرتكب شيئا من الأمارات أو شيئا من المعاصي ماذا يعمل؟ يأتي الشيطان. الشيطان ما بيجي مباشرة، وقد شرحت لكم لا يمكن أن يأتي الإنسان هكذا مباشرة، يدخل له من غير ما هو يدخل في الأمر. أنت تدخل والشيطان يقبل هذا الساعه. فلذلك هذا المنسلخ أتبعه الشيطان، ولذلك لنا يضحف ابتدل لهم الشيطان ببعض الأعمال التي فعلها راجع الأمور أنها عسرة. هنا الشيطان لا بد يعرف الأمر أعجبه، أيوه ما دام نضي بهذا الحيلة إذا سنتبتره ونشاركه في الأمر ونكون معه. والله وقف الشيطان وقفه ليدخل لينتلق الإنسان هكذا انتلاق كليا ويصبح من الغواة من الغاوين، بدل ما كان من الصالحين، بدل ما كان من العالمين، بدل ما كان مرجعا يصبح من الغواة الضلال البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. انظرها كيف العاقبة، كيف يكون الخذلان في كل شخص يطيع او يتبع اي انسان كاذب او ظالم او ظالما، رجلا مؤمنا تقيا داعيا الى الله سبحانه، فهذا هو حاله. ما هو حال هذا الشخص؟ الله يقول لو شئنا لرفعناه بها. انا الفتنه تطرح حول الاشاءه كلمة تردد على طلبة وعارفين حول الإشاءة هذا، يعني إشاءة الله، هل الله يشاء أن يأخذ هذا الشخص؟ هل الله يشاء أن يسرق هذا الإنسان؟ هناك طائفة من القدرية يعني يتكلمون حول هذه الإشاءة، حتى في الوعد والوعيد أهل الإرجاء يتكلمون يقولوا عبد الله إشاءة، إن شاء عذب محمد بن عبد الله، وإن شاء أدخله الجنة، وإن شاء عذب فرعون أو أدخله إلى النيران، أمر الإشاءة، فلا يقطعون أبدا بأي شيء، وهذا يدل على سوء فهم للإشاءة. الإشاءة التي هي إلى الله تعالى لا بد أن احنا نعرفها. الله عندما يخبرنا أنه يشاء لا بد أن نكون عارفين ما هي هذه الإشاءة التي يشاءها، وإلا لماذا خطابنا بما لم نفهم؟ الخطاب يكون بما نفهمه. إشاءة الله تتبين لنا من خلال أوامره ونواهيه وعده ووعيده. فإشاءة الله أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه وعدا رافعا أنه ينجي المؤمنين وأنه يهديهم وأنه يكون معهم، ومن بذل نفسه بايعينه، ومن كان اهتدى بايزيده هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه إشاءة الله في عباده. من كان مطغيا طريق الله سبحانه فإشاءة الله تجري بأن يكون هذا مرفوعا في الدنيا والآخرة. إشاعة الله في الظالم ما يقول الله فيها إلا الفاسقين، أخبرنا بذلك. فلما أخبرنا الله علمنا أن إشاعته في مع العبد به في مع يفعله، في أن إشاعة تجري دائما أن كل من فعل معصية أو عاد الله سبحانه وتعالى أو زاد زيغ بعد زيغ بعد زيغ يا الله تعالى يترك له المجال حتى يقتضي أحيانا طلب الله عليه، وإذا غضب الله عليه تحكم تحكم وما حبش من يرشده، ما حبش حد يهديه. شاء الله هكذا أن الله إذا حكم على عبد بالإيمان يزيده هدى، وإذا حكم على واحد بالضلالة يعني منع أنها التوبة نهائيا، أي لا يتوب الله عليه إذا قد وصل في مرحلة الزيغ الذي يوجب الضلال. فهنا يقول هذا الشخص كنا موجودة من الأفكار. لذلك إشاعتنا فيه أننا كنا لو كنا نشتري من فحر فعنا، لكن لما فعل هذا العمل اقتضت إشاعتنا أننا نهلك هذا الشخص وأننا نبيده تماما، فنهلكه تماما، يذهب من الدنيا بكاملها على أن يكون حذيرا في الدنيا ضالا في الدنيا والآخرة. لذلك به ضلال من الله وبه هدى من الله. الهدى من الله سبحانه وتعالى بهداية عامة، وهذه لكل فرد من الأفراد، كل مكلف تأتيها الهداية، كتاب، رسل، عدل، بصيرة، آيات، علامات، براهين، دلائل، تبهير، هذه موجودة، وهذا هدى عام وقع لكافة المكلفين، ليس في هذا مكلف. بالهداية أن الله هدى هذا الشخص وكله، بمعنى زاده أعطاه بصيرة، يعني استحق بأعماله وأفعاله أننا نزيده إيمانا ونزيده حفاظا ونثبته ونقوي شأنه، وهذه هي الأرض التي يؤيد الله بها عباده. النوع الآخر الضلالة، الله يضل لكن من لا يضلهم الله، من استحقوا سخطه وعقابه، فسدوا، دمروا، قتلوا، فعلوا الأفاعيل، فالله سبحانه وتعالى إذا كتب عليهم الضلالة تأكدوا ما أكد أيديهم أبدا أبدا، لأن الله قد عجب عليهم أن يكونوا ضلالا بسبب أعمالهم. فهذا الشخص كنا بمعرفة من العلم نريد رفعته، لكنه فعل شيئا إذ أخلد إلى الأرض. الإنسان يقف مرفوع هناك في أعلى مرفوع القيمة، ورجع ينصب أخلد إلى الأرض، ينصب خده على الأرض، معنى مرتبة خفيفة. لذلك الله ما رفع إليه، لأنه هو الذي أنزل نفسه من مرتبة عليين إلى مرتبة دنيئة، مثل ما الذي هو كدو في أعلى قصر أرجع ينزلي طرح بين الكرق كدو في قصر جهن نعمة عند الكذا، وارجع يقابل له من الكرق ينزل إلى الأرض ويضع نفسه فيها اتباعا لهواه، يعني يشتري بغرض من موسى صلوات الله عليه حدا وكبرا وحدا. تعلم هذا يحصل للإنسان في كثير من المواضع، ما تهدي يتبع لك ولي الله، إما لاتقاد سنه، وإما أنك يظهر فيه نعاية حياة الله، وإما أحيانا يظن أن حيث قيمة من بين الناس معلقين ما حد أكثر من هذا، ما هناك من ينظر إلي أن أعطي شنو قيمتي، والله ما أعطيك قيمة، والله ما أمكنه، وهكذا يظل في هذا الخذلان نعوذ بالله منه اتباعا لهوى. هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة إن الله يرفعه ويعبى إلى أن ينزل ويكون خفيفا، فهذا مثل الإنسان عندما يكون في الإنسانية، والإنسان ما هو مفضل على كثير من خلق الله، إنسانيته قيمة، هو بني الله في الأرض الإنسان في القيمة رفيعة، فإذا عصى الله تعالى هو ماذا؟ سقط من منزلة الإنسانية إلى الحيوانية، يصير كالحيوان. الحيوان ما هو أعلى قدرا من الإنسان، الحيوانات التي نشاهدها حمير كلاب، الإنسان يوم يفعل أفعال غير لائقة ينزل من مرتبة إلى مرتبة دنيئة، من مرتبة الإنسانية العظيمة إلى مرتبة الحيوانية الحقيرة. لذلك شوفوا من كان يصيح أصوات غير أصوات البشر، أصوات هكذا قبيحة ومؤذية، أليس الصوت يشبه صوت الحمير؟ هو أنزل نفسه إلى منزلة صوت الحمير، الحمير أصواتها، الكلاب أفعالها، كل هذه حيوانات ما عليها عتاب، هذا هو صوتها، ولا يلزمها أن تتركب، لكن الإنسان هو الذي ينزل إلى هذه المرتبة، حينما ينزل من الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية. ولذلك الله جعله مثلا، فقال مثله كمثل الكلب. الإنسان الذي فعل هذا الفعل حكما مثله مثل الكلب، صار على خزة خزة عندما ينزل الإنسان من المرتبة الإنسانية بل المرتبة العلمية المرتبة الكبيرة إلى مرتبة الحيوانية، بل إلى أقاطع خد الحيوانات وعنجد الحيوانات، أليس كذلك؟ بل تشبيهه في فمه بنفسه، والفم هذا مجمع على نجاسته، ووضع بعض اللي يقولوا يقتل العناء من سبع مرات، إحدامنا بالتراب أو ثامنا بالتراب، يعني غير عجل عظيم عظمة ذنب جاسة النامه جاسة حسنة من فم الكلب عندما يصل كلب الرعادة. إذن الإنسان الذي يبصر الحقيقة ويكون على معرفة ثم يداخله الحقدة أو الحجة أو الكبر، هذا ما يستحق ماذا؟ أن يكون مثل هذا الكلب سواء جهله وعلمه سواء، لأن مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. الإنسان بدمع أو الإنسان الذي يشبه مثل الكلب معلوم له هو درع اللسان أو لهث هذا، هو درع اللسان مع إخراج الألفاظ بقوة في الصدر، ما نسمع ما بالهف في صوته وإخراج يعني الهواء منه في الاستن في الشهيق والزفير في خرجه ولسانه صار خارج من فمه على الكلام، سواء قمت أنت بضربه أو ضربه أو كان في أحد ضربه لا بد منه يلهى سواء داعي ولا تقلب. هذا الإنسان الحقيق يصبح عندما يكون بعد الدنيا ولذاتها شبيها بمثل هذا الكلب. الدور الشيء ولا ما الدور الشيء؟ كان هذا الإنسان يوم أفقد هذا العلم أصبح مثل هذا الكلب، لا معه لا حد يفرضه ولا حد يديله ولا ما حد يديله، هو باقي طامع هكذا شخص الله عزيز من فلان لا وده الحين نفعلها يأتينا من فلان وهذا عزيز من فلان وهكذا. لو ما يتطور الإنسان في مواد فيها خبيثة أن يصبح مثل هذا الكلب، بل يقال إن هذا نفسه بالعام أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خارجا من فمه، نسأل الله العافية، مع رجوع نفسه يدخله ويخرجه، يعني كمثل الكلب عدة أيام ليكون عبرة، بعدما انتصر موسى على القوم رعوا وترك هكذا حتى ميت ميتة خسيسة. هكذا من يترك ما يعرف يعرفه يعرف الهدى، هو داري أين الحق، هو داري أين الصواب، ومع ذلك ما لا بطمع الدنيا، وهذا ما نسميه بعلماء الضلال. الذي حذر الإمام زيد منهم معه رسالة، رسالة إلى علماء السوء الذي بيجلسوا مع السلاطين وجالس الأمراء، الأمراء بيلتفتوا إليهم يقولوا الجو ويخلوهم يتكلموا في القنوات في الإذاعات، وأما تجعلهم مراجع كبيرة لماذا؟ للحاجة. فإذا قام رجل من أهل البيت أو إمام من أهل البيت أو قام داعٍ للحق أمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر يريد أن يعرف كلمات الحقيقة وظلم الظالمين وبغيهم وفسادهم انتصر هؤلاء، قالوا لا لا الحق معك أيها الملك. وخير مثال يثبت لنا ذلك أن هارون الذي هو القوي الذي يسموه الرشيد، هذا الشخص كان قد عاهد الإمام يحيى بن عبد الله عليه السلام أخو محمد بن عبد الله الزكية، وكان بعهد وأمان بينهم كبير وهو مذكور في كتب السياق، أمان ما ينتقض أبدا، لكن الظالم أو الملك اشتي علماء يقولوا هذا فاضل هو فيهن هذا الأمر، دعاهم عرض عليهم قال ما تقول لو تراجع الله الله أسرع رائحة في بيئة الخمسة أمدينة بشيء من الدنيا أو بلا شيء لا لكن يرضى عنه يا خطائم أتركون ملوكا وصلاقين وظلمة لتبيعون دينكم على عرض من الدنيا قد تنالونه وقد لا تنالونه يا أسفا عندما يعيش الإنسان أو يظن هذا الظن أو يصل إلى هذه المرحلة ما أسرع ما يوكله ما أسرع ما يرجع عن الله إذا قالوا لحال مدعف بين العلماء سعى سعيا وجرى جريا ليضع اسمه ويضع علامته فيما يريد منه الظالم أن يحدده في أمره وهناك قال هارون لمن عنده ما ترون في هذا الأمان الذي قطعته على نخدي ريح ابن عبد الله قد علموا نحسه منه قد طه مسكينه افعل بذلك العمل المفجع ما قال لأنك قد فعل وفعل وهو الآن يراسل من أجل أن يكون هو الخليفة ويكون هو الإمام لا زال أقرر مع اللي في هذا الأمان حاجة قد أشرت قالوا هذا الأمان باطل باطل هذولا يختمون الظالمين وإذا رأيتم العلماء يخالطوا الأمراء فاحذروهم على دينكم يفتن الناس يعدوهم يجب أن تحذروه ما كل مسموع به ولا كل قائل يقال عنه علما نعراه مع السلطة ودرهم بعض فلنة يجتدي أموالهم ويأخذوا دراهمهم ودنانيرهم وعملاتهم المختلفة لنقول إن هذا وليا لله سبحانه إن هذا رجل عظيم هذا ليس كذلك أبدا قالوا هكذا إلا شخص واحد هو الحسن بن محمد الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة ما هو الغضب قال لا أما أنا ما أرى شيئا في نص هذا الأمر لا أرى لك وجها صدحت الحديث وحده فأخذ هارون غضبا حتى الدواء التي فيها النداد وضرب حتى في رأسه حتى شج رأسه وخرج دمه ثم خرج وهو يبكي وهو يبكي فقال له فلان أتعلمت من هذا ولا شد وقعدي أقدر أن تبكي فلم تبكي قال والله إني أخاف الله ألا أكون أتيت حق يحيى بن عبد الله من رسول الله إن خاف لا تبكي لهو الدين تنشعر حقيقة الإنسان عند سماع هذا الكلام حق الله لا بين الشاب ما أتينا حق الله كان من واجبنا أن نصالح هذا الظالم أكثر نريد أن يستبيح بسببنا دماء هؤلاء القوم هذا لا يكون به ناس تجي وهم أحيانا تترد بهم العلم لا تبعد بالعلم كما قلت بيجعل العلم حماية والله بيأثر في الإنسان تعبير كبير واجعله رجل عظيم أذكر أن ابن السكين ربما تسمعون به وهو رجل من النحاة كان رجلا من النحاة نحوي يعني في علم النحو معروف وعلم اللغة فهذا الشخص كان معلم ودائما ما يعلم الناس النحو اللغة على النحو هذا فالملوك احتاجوا إليه قالوا احتاجتكم تعلم أبنائنا مدرس أبناءنا وإحنا نعطيك مقابل جاء يومها السعيد جاءت الفرصة أحد يعلم أبناء من يسمى بالمتوكل على الله أحد الشياطين المخذولين عشان يكون كذلك فهو من أعداء الله وأعداء رسله وهو الذي هدم قبة الحسين بن علي عليه السلام وأمر بحرقها وزراعتها لئلا يأتي إليها أحد ومن أتى أو وضع الرقابة من يأتي إلى ذلك الموضع قتل له عنها يجي يزور الإمام الحسين بقي وقل وكان سفاكا لكن الله تعالى سلط عليه ولده ليذبحه كما فعل بالأكاسرة القديمة يسلط الله بعض الظالمين على بعض هذا الشيطان كان هذا ابن السكين دائما ما يعلم أبنائه وأخذوا أبناءك تتعلمهم يشتوا لبذا الملك ويشتوا يأخذوا أصحاب اسم الخلافة يجيوا عام معلومات معلومات يجيوا ما كذا متعلمين وعارفين. فخرج عليه يوما وهو يدرسهم فقال لابن السكين أتحب هذين الولدين؟ قال أيهما أحب إليك ابنان دولة الاثنين أم الحسن والحسين؟ موقف هذا موقف اختلاف والتعالم يجعل اختبارات ضرورية تجعل فتنة والمحنة. ابن السكين الضرب كان نفسية هذا نفسية تحملت تحمل شديد اضطراب. أقول هو يعلم أن هذا ما يسمى بالمتوكل كان حاقدا على آل النبي المختار حقدا شديدا جدا، وهو الوحيد الذي كان حاكميا دعا إلى الجلد وإلى القدرية وإلى الفرق الغوية. فاضطربت نفسيته قال ما تقول؟ قال ابن السكين والله إن نعل قدر خادمهما أفضل من وجه ولدك. النعل حق الخادم للحسن والحسين أفضل من وجه أبنائك. فانشط غضبا وانتزع في المتأكل الغضب إلى حد كبير فقام وقتله. كيف قتله؟ أخذ حمره يحفر من خلفه ويأخذ لسانه من خلفه. رحمه الله، هذا التوفيق، هذا علم نفعه لو كان دينه. لكن ما حيبك دينه، لا تبع دينك، لا تبع عقيدتك، لا تبع مذهبك، لا تبع الحق الذي علمك الله، لا تبع العلم الذي هيأه الله لك وألبسه الله سبحانه وتعالى لك، لا تبع هذا أبدا، لا تكن من الخاسرين. كل لله وليا صادقا فيما واجهته من محنة أو فتنة أو بلية. لا تبع دينك بعرض من الدنيا ولا تخافن في موقف الصدق إلا من مولاه. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا هو الواجب، هذا هو اللازم الذي يجب أن نكون عليه لنعرف هؤلاء العظماء ونعرف كيف يتبع الخذلان بالإنسان. يتبع الخذلان لأن الإنسان يتبع هواه ليصبح مثلا كما يصبح الكلاب مثلا. الله، خسة ودناءة يقع فيها الإنسان. ولا تقولوا أن هذا لم يتكرر، بل كما قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام وقبر عينا من أمثاله وإخوانه في النفاق وأشكاله ممن حفظ التنزيل وحرص عليه أنا النفاق والترعب على من لا يعجل من الفساق. ورأينا الطامعين يريدون الدنيا يحاربون أهل الدين يحاربون الفضلاء يحاربون الأتقياء. أولئك أهل بلاط السلطان الذين اعتادوا عوائدهم ولا يريدون انقطاعها. فإن الزهري كان رجل محدث ومعه معرفة ومع حلم، وفي نهايته يكون جنديا مخلصا لبني أمية تضرب الكافر كبات يعني آلات الملائك بين يديه، وفي النهاية يحلف جثمان الإمام زيد بن علي. ما أخذ عنه ما هو الذي سواه حفظ، لكن ما هو الذي عاد عليه بفائدة؟ قل لي. هكذا إذا رأينا أنفسنا لا نقول هذه معيشة في العيشة جميعا نلاحظها جميعا، بل وقعت محن أيام الأئمة عليهم السلام. وقد ذكرت بعض الدروس في محاضرة عنوان الابتلاء، الدروس الذي نفعها الإنسان في الابتلاءات الكبيرة المتعددة من خلالها. وضربنا هناك مثلا حتى داخل الصف على إمام من أئمة أهل البيت هو الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام. هذا الإمام يعني اشتهر عند الناس عند العوام بأبي طيب. وهذا الإمام كان إماما عظيما ويشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا، وهو من الأئمة المجددين الفاتحين للدين. لكن انقلبوا عليه من الداخل. كان الشخص أو رجل قالوا له الحديد الرصاص، وهذا الرجل كان عاما كان عاما، لكن أخذ هذا العلم ومن أنها سواب كما من الإيمان أخذت بعض الأحساب والأحساب على أن يبيع دينه بسبب شيء بسيط منعه الإيمان. هل يتولى الزكاة في بلاد حرص والظاهر؟ نعم. هو كان يريدها، قال تعطيها مال الإيمان، لكن هو يريدها. الإيمان رفض ذلك. يعلم في هذا الشيخ رغم أنه من مشايخ الإيمان، لكن أصر بعد ذلك وأقام، لأن كان الكلمة والقدر بين أصحابنا كان القدر كبير، وأصر كل الإصرار على مداومة هذا الإمام. وسامة الشيخ من حوت مهاجره بعد الولاء على صاع من الفطر، نسأل الله السلامة، أن يبيع الإنسان دينه من أجل شيء حقير أو شيء بسيط، فأقدم بالجيوش حتى استشهد الإمام عليه السلام، وافتخر بذلك غاية الافتخار. وما لبثت به الأيام حتى مرت عليه نحو 6 أشهر، فأراد أن يوصي فلم يتوفق، وكان يخرج لسانه بالعار تماما، ويخرج موجد. ذكر الله التاريخ، نسأل الله السلامة، أن يجرع بالإنسان على أسفه الأسباب أن يقوم بالعداوة، يقوم بالأذية. أخلصوا نفوسكم لله وعرفوا دين الله، ولا يكون العلم والجهل عندكم سواء، لا يغير العلم طريقكم ولا يصلح نفوسكم، أصلحوها بالعلم ليكون فارقا بين العلم وبين الجهل، ولا تكونوا مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بالآيات. لذلك أمر الله أن نبص هذه القصص ونخبر بهذه الأخبار ونتحدث عنها وعن أمثالها من الأخبار لعلنا نرجع ونتفكر، لأن هذا أسوء الأمثال التي ضربت في من عادى أولياء الله، ومن عادى الأتقياء، ومن عادى الصالحين، ومن عادى الأولياء والأتقياء المؤمنين الذين أمر الله سبحانه وتعالى بأن نثبت معهم وأن نكون في صفهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا العلم ويجعلنا من العاملين به المنتظرين به، وأن يحيى بالعلم قلوبنا وبصائرنا. اللهم لا تجعل فتنة ولا هوى يسيطر على أنفسنا فنبيع ديننا أو أن يذهب ديننا بعرض من الدنيا. أنت يا رب العالمين ولينا، تزكي أنفسنا فزكيها أنت خير من زكاها، وعزمها على الدين، واحفظنا على شريعة سيد المرسلين، نحيا ونموت عليها، وبشر في زمرة الصالحين بمن الله وكرمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.